الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنبدأ اليوم بإذن الله تعالى بشرح كتاب نواقض الإسلام. نواقض الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. النواقض جمع ناقض، والناقض هو المفسد الذي يفسد الإسلام أو إسلام الشخص، فيكون الشخص مسلما، فإذا اعتقده أو قاله أو فعله أفسد إسلامه وضيعه وفكه وحله. فالنقض في أصل لغة العرب هي الإفساد والفك والحل. يقول أهل اللغة: النقض إفساد ما أبرمته من عقد أو بناء، فيكون النقض نقض البناء، نقض الحبل، نقض العهد، وينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، كالتي نقضت غزلها، يعني فكته حلته بعد أن غزلت غزلها، فكته فأفسدته. هذا معنى النقض. كنواقض الوضوء، يعني ما يفسد الوضوء، كذلك ها هنا نواقض الإسلام، أي ما يفسد إسلامك. فإذا فعلته أو قلته أو اعتقدته أفسدت إسلامك. ما هي هذه الأشياء التي تسمى نواقض الإسلام، أي ما يفسد عليك إسلامك ويفكه ويحله فيزيله، فيصير الشخص به كافرا خارجا من ملة الإسلام؟ هذا معنى نواقض الإسلام. المؤلف رحمه الله ذكر لنا 10 من نواقض الإسلام، لكن هل هي محصورة في 10؟ لا، نواقض الإسلام كثيرة وكثيرة جدا. من أراد استيعابها بعد أن ينهي هذه الدروس يرجع إلى أي كتاب فقهي في أحكام المرتد أو باب الردة، سيجد كلام العلماء عنها هناك، وأكثر ما يتوسع في ذكرها وربما يذكر ما ليس منها الأحناف. والعبرة بالدليل، ليس كل ما ذكر في تلك الكتب هو من النواقض، هناك توسع عند بعض أصحاب المذاهب غير مرضي. العبرة بالدليل. إذن الذي نريد أن نصل إليه أن نواقض الإسلام، أي مفسداته التي تفسد على المرء إسلامه وتضيعه ويصير بها كافرا، هي أكثر من 10، لكن المؤلف رحمه الله ذكر ما هو مشهور ومنتشر، فيحتاج إلى تركيز عليه، وهذا يختلف من زمن إلى زمن آخر، فتنتشر وتشتهر بعض النواقض في زمن أكثر من انتشار غيرها، بينما في زمن آخر تنتشر أنواع أخرى أو تنتشر أنواع غير الأنواع المذكورة هنا. لكن هذه الأنواع التي ذكرها المؤلف هي من المهمات التي ينبغي على كل مسلم أن يتعلمها وأن يعرفها كي يحذرها ولا يقع فيها. أول ما ذكر المؤلف قال الأول الشرك في عبادة الله. هذا الأمر قد تحدثنا عنه في كتاب التوحيد باستفاضة، وما ذكرناه هناك كاف في معرفة هذا النوع. أصل التوحيد الذي جاء الأنبياء به هو دعوة الناس إلى إفراد الله بالعبادة، دعوة الناس إلى إفراد الله بالعبادة وترك عبادة من سواه. هذا معنى الشرك، أن تعبد مع الله غيره، أن تعبد مع الله غيره، هذا نوع من أنواع الشرك، وهو أهم أنواع الشرك الذي جاء الأنبياء بدعوة الناس إلى تركه. لما بعث الأنبياء بعثوا لأجل هذا الغرض، لمحاربة هذا الشرك ودعوة الناس إلى إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. فالناس كانوا من حيث توحيد الربوبية كثير منهم كان موحدا من هذه الحيثية، لكن كان شركهم في ماذا؟ في عبادة غير الله تبارك وتعالى. لذلك جاء في كتاب الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن هم يقرون ويعترفون بأن الله هو الخالق، وهذا توحيد الربوبية، وأن غيره لا يخلق معه، هذا معنى توحيد الربوبية. إذن كثير منهم ما كان يشرك في الربوبية، وإن كان وقع الشرك في الربوبية في الخلق، وكان البعض يعبد ويعتقد أن غير الله أيضا له تصرف في الكون، وأن غير الله أيضا يخلق ويوجد، هذا موجود، لكن هذا قليل، ليس هو الشرك الغالب على الناس. الشرك الغالب على الناس هو عبادة غير الله معه، هذا هو. لذلك قال المؤلف هنا الأول الشرك في عبادة الله، في الشرك في عبادة الله تعالى، يعني أن تعبد غير الله معه، هذا نوع من أنواع نواقض الإسلام. أصل الإسلام قائم على أن تعبد الله وحده وألا تعبد معه غيره. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفار قريش أول ما دعاهم قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أي لا معبود بحق إلا الله، وكان جوابهم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب، ففهموا عليه وردوا عليه بهذا الرد، وقالوا أيضا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فكانوا يقرون بالربوبية الله سبحانه وتعالى لكنهم كانوا يعبدون معه غيره. لذلك جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة، وهذه كانت دعوة الأنبياء. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني اعبدوني أنا وليس عندي وليس لي شركاء في عبادتي، أنه لا إله إلا أنا أي لا معبود بحق إلا هو تبارك وتعالى، فاعبدوني أنا ولا تعبدوا معي غيري، هكذا يريد الله سبحانه وتعالى منا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني اعبدوا الله واتركوا عبادة من سواه، هذا هو. هذه دعوة الأنبياء جميعا. إذن الناقض الأول هو صرف أي نوع أو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى، وهذا معنى الشرك، هذا معنى الشرك، تجعل لله ندا وهو خلقك، تجعل لله مساويا لك في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته، في كل ما يختص الله تبارك وتعالى به. ويخص الشرك في العبودية لعظمه وكثرة وقوعه في الناس، لعظم الخلط فيه وكثرة وقوعه في الناس. هذا الناقض الأول. وكما ذكرنا، أنا لا أريد أن أستفيض في الكلام في هذا الموضوع، لأنه قد تقدم معنا، عرفنا ما، وإلا نحن بحاجة الآن أن نعرف ما معنى العبادة، ومتى تكون عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، وبحاجة إلى أن نعرف أن هذه العبادة يجب أن تكون لله، وإذا صرفناها لغير الله فتكون شركا، ونعرف أن العبادة منها عبادات قلبية ومنها عبادات في الجوارح. كل هذا قد تقدم معنا في كتاب التوحيد والتوسع فيه هناك، وقد مضى والحمد لله، ونحن قد قررنا هذا الكتاب بعد ذاك، لأن الناقض هذا يكون قد شرحناه وبيناه بطريقة يفهمها الطالب بشكل أوسع. فلذلك نحن الآن لسنا بحاجة إلى الإطالة في ذكر هذا الناقض. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعاً. لا شك هذا إجماع صحيح. هذا الثاني هو تابع للأول، لأن هذا أيضا عبادة لغير الله، وقد عبدوا غير الله، عبدوا هؤلاء الوسائط الذين اتخذوهم واسطة بينهم وبين الله، سواء كانت هذه الواسطة أصناما أو ملائكة أو جنا أو غير ذلك، بغض النظر عن الوسيط من هو، المهم أنك صرفت العبادة لغير الله. من أسباب صرفهم العبادة لغير الله الذين هم كفار قريش ومن كان على منهجهم، أنهم كانوا يقولون: هؤلاء الذين نحن نعبدهم كي يكونوا لنا شفعاء عند الله، الشفيع هو الواسطة، فيريدونهم واسطة بينهم وبين الله كي يتقرب بهم إلى الله سبحانه وتعالى، فعبدوهم وتقربوا إليهم من أجل هذا الغرض. هذه الوسيلة التي اتخذوها هي الموجودة اليوم أيضا عند عباد القبور. عباد القبور عندما يأتي للولي، وطبعا بغض النظر عن من في القبر، ممكن يكون ولي ممكن يكون غير ولي، المهم عندهم هم أنه ولي، رجل صالح يعني، يأتون إلى قبره ويعبدونه. كيف يعبدونه؟ يذبحون له، يدعونه كما يدعون الله سبحانه وتعالى، ينزل لهم المطر أو يرزقهم الولد أو يرزقهم المال أو يرفع عنهم الضر، كما ندعو الله سبحانه وتعالى نحن تماما، كما نفعل نحن مع الله هم يفعلون مع أوليائهم. هذا معنى عبادتهم. لماذا يفعلون بهم هذا؟ كي يكون هؤلاء الأولياء شفعاء لهم عند الله. وهذا صراحة يصرح به هؤلاء، ويقول لك: نحن لا نستطيع أن ندعو الله مباشرة، فنحن ندعو هؤلاء ونعبدهم ونتقرب إليهم. طبعا هم لا يسمونها عبادة، يقول لك: هذا ليست عبادة، لأنهم لم يفهموا ما هي العبادات. ولا طب مش تفعل انت معهم ما تفعله مع الله؟ اذا كيف مش عبادة؟ ايش الفرق بين ما تفعله انت الان مع الولي وما تفعله مع الله سبحانه وتعالى؟ ما تتقرب به الى الله وما تتقرب به الى الولي، هذا ايش الفرق بينهما؟ لن يستطيع ان يجيب. الحقيقة واحدة، انت تدعو الله سبحانه وتعالى ان ينزل المطر وان يرزقك الولد وأن ينعم عليك بأنواع النعم وأن يرفع عنك الضر، كذلك تلجأ إلى الولي وتفعل معه نفس الشيء، تذبح لله سبحانه وتعالى كي يرضى عنك وكي تتقرب إليه، وتذبح للولي كي يرضى عنك وتتقرب إليه، نفس الشيء، ما في أي فرق. إذن إيش هي العبادة؟ هذه العبادة. فهم يفعلون معهم هكذا، ويقول لك: نحن نفعل معهم هكذا كي إيش؟ كي يكونون لنا واسطة عند الله سبحانه وتعالى، ويدعون الله سبحانه وتعالى لنا، إذا اتخذوهم شفعاء. سواء أنت عبدتهم على أنهم هم الذين يفعلون، أو هم الذين يوصلونك إلى الله بغض النظر عن السبب، المهم أنك عبدتهم ولا ما عبدتهم، هذا هو المهم في الموضوع. وهذه حجة كفار قريش الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى التوحيد وكفرهم إلى آخره. كانوا ماذا يقولون؟ كانوا يقولون كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون إيش؟ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقولون هؤلاء، إذن لماذا يعبدونهم؟ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، نفس ما يفعل عباد القبور تماما اليوم. وكذلك قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هذا هو سبب عبادة، إذن هم يعبدونهم. ما سبب العبادة؟ أنهم يتخذونهم وسطاء، يتخذونهم شفعاء. لذلك قال المؤلف رحمه الله هنا: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم، يعبدهم بالدعاء، ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، كفر إجماعا. هذا لا خلاف فيه. إذن هذا الجزء أيضا تابع للأول، وهو عبادة غير الله تبارك وتعالى معه، سواء كانت السبب العبادة، سواء كان سبب العبادة اتخاذهم شفعاء، أو أنهم هم ينفعون ويضرون، أو أنهم هم الذين يرزقون. السبب واحد، السبب لا يضر، العبادة واحدة، صرف العبادة لغير الله. ربما يكون معها شرك آخر، كأن تعتقد أنهم ينفعون ويضرون مع الله سبحانه وتعالى، أو أنهم يخلقون وكذا، هذا شرك ثاني، يصبح شرك على شرك، ألوهية وربوبية أيضا. المهم في الموضوع أن هذا الأمر يرجع إلى الأول، وهو عبادة غير الله تبارك وتعالى مع الله سبحانه وتعالى. طيب، أنبه على أمر قبل أن أنتقل إلى الناقض الثالث، وهو خطأ في إجابة سؤالين في الاختبار. الأول، عندما سألنا عن حكم من حلف بغير الله، البعض أجاب بأنه شرك، لكن هذا الجواب لا يكفيني، يعني أنا فصلت لك في الشرح، فأنا أريد منك التفصيل. أنت طالب علم، تريد أن تفتي غدا، جاءك شخص وسألك، تقول له شرك وتمضي، ما ينفع. تريد أن تفصل الآن. من حلف بغير الله أشرك، ما فيش، لكن إيش نوع الشرك هذا؟ لابد من التفصيل. كيف يكون التفصيل؟ تقول: إن عظم المحلوف به كتعظيمه لله أو أكثر أشرك شرك أكبر، لأنه جعل المحلوف به مساويا لله تبارك وتعالى في التعظيم. وإذا لم يعظمه كتعظيمه لله أو أكثر فيكون شركه أصغر. هكذا يكون التفصيل، هكذا يكون الجواب تاما. أما بالنسبة للسؤال الثاني الذي حصل فيه أيضا زلل كبير، وهو حكم الذي يطوف حول القبر، تخبطات في الإجابة كثيرة، وهذا السؤال حقيقة كان اختبار للفهم. والجواب الصحيح أن يقال: إذا طاف حول القبر لصاحب القبر، أي قربة له، أشرك شركا أكبر، لأنه صرف عبادة لغير الله. ولا أحتاج منك كلاما أكثر من هذا. البعض قال: إن اعتقد أنه ينفع ويضر، وإن لم هذا خطأ، ليس هذا موطن ذكر هذا الكلام.
فقط إن لم يعتقد أي شيء، فقط أنه عبد هذا القبر تقرب إلى صاحبه بالطواف أشرك مع الله سبحانه وتعالى، لأنه صرف عبادة لغير الله. وإن لم يعتقد أن صاحب القبر ينفع ويضر، لماذا هذا القيد؟ خطأ في هذا الموطن. مجرد أن يصرف العبادة لغير الله أشرك. أما إن طاف حول القبر قربة لله لا لصاحب القبر، ولكن بدل أن يطوف حول الكعبة طاف حول القبر، نقول هذا بدعة محدثة وهو ذريعة إلى الشرك، لكن هو ليس بالشرك لأنه ما صرف عبادة لغير الله، هو يعبد الله الآن، لكنه يعبده بشيء لم يشرعه الله تبارك وتعالى، فلذلك كان بدعة وهو ذريعة إلى الشرك، لأن الذي يطوف حول القبر لله اليوم غدا يطوف حول القبر لغيره، أو يراه غيره فيظنه يتقرب لصاحب القبر فيقع فيه. المهم الآن قد فصلنا في موضوع العبادة ومتى تكون شركا، وذكرنا مسألة الشفاعة وفصلنا القول فيها في شرح كتاب التوحيد، فلا نحتاج إلى أن نستفيض في هذا الأمر في هذا الموطن. الناقض الثالث، وهذا الناقض مهم جدا، ركزوا عليه لأنه قد حصل بسببه زلل وانحراف كبير من قبل الخوارج، فصاروا يكفرون المسلمين عبثا بالغلو في هذا الناقض. ناقض حق لكن بناء على فهم العلماء الذين وضعوه. قال المؤلف الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. ثلاث أشياء ذكرها المؤلف هنا في هذا الناقض: لم يكفر المشركين، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم. ثلاث أمور، نبقى مع الأولى الآن. لم يكفر المشركين، أي مشركين المقصودون؟ يقصد بالمشركين هنا الذين نص على شركهم في الكتاب والسنة وعلى كفرهم في الكتاب والسنة، إما بأعيانهم أو بأوصافهم. مثلا لو جاءكم شخص وقال لكم أبو لهب ليس بكافر، يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر. ليش؟ لأنه لم يكفر المشرك. أو جاءنا شخص وقال لنا كفار قريش الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا مشركين، يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر. لماذا؟ لماذا من لم يكفر المشركين يكفر؟ لماذا؟ لأنه مكذب لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مأمور بالإيمان بهما وبما جاء فيهما، فإذا أنكر كفر من نص على كفره في الكتاب والسنة فهو مكذب وليس بمؤمن، وهذا هو الكفر. التكذيب أحد أنواع الكفر عند أهل السنة ومن أعظمها. من لم يكفر المشركين، لم يكفر أبا لهب، أو لم يكفر أبا جهل، أو لم يكفر المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام والذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جاء تكفيرهم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يكفرهم فهو مكذب لذلك يكفر. هكذا تفهمها. هذا الأول. الثاني، من تيقن أو من تيقن بكفره بالأدلة من الكتاب والسنة وبوقوعه في الكفر الواضح الصريح الذي لا مجال فيه للاجتهاد، كان يأتي شخص ويقول لك صراحة: أنا لا أؤمن بوجود الله. هذا كافر، وتنطبق على من لم يكفره قاعدة: من لم يكفر الكافر فهو كافر. لأن كفره أوضح من عين الشمس، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة ومنهج السلف متواتر. لذلك جاء في كلام ابن تيمية رحمه الله قال: في من كان يقرر عقيدة الحلول والاتحاد، قال: فهذا كله كفر باطنا وظاهرا بإجماع كل مسلم، ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر، كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين. نفس الصورة. ليش؟ لأن الكفر الذي نطقوا به واضح وضوح الشمس، ووقوعهم فيه وثبوته عنهم يقيني لا شك فيه، فعندئذ لا يجوز لأحد أن يشك في كفرهم. فليس المقصود من قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر الكفر الاجتهادي الذي تنازع العلماء فيه هل هو من الكفر أم ليس من الكفر، أو تنازعوا في الحكم على الشخص إذا وقع فيه هل يكفر أو لا يكفر. هذا الكفر الاجتهادي لا يدخل في قاعدتنا هذه، لأنه لا يصح أن يقال في من خالف فيه بأنه مكذب لكتاب الله أو سنة رسول الله صلى أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه ليس بمصدق، لا يصح أن يقال هذا، المسألة اجتهادية. لكن الأمر الواضح والذي وردت أدلته في الكتاب والسنة بوضوح أو نص عليه على عينه أو ذكر بالعموم ولم يحكم عليه الشخص بالكفر يكفر بذلك. من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم، يعني يأتينا شخص آخر متورع زي ما نرى بعض أصحاب الورع البارد اليوم، ولا إيش رأيك في اليهود والنصارى كفر؟ قل والله يا أخي ما أدري، ما أستطيع أن أكفرهم أنا. هذا يدخل في هذا في الكفر أيضا. ليش؟ لأنه غير مصدق بكتاب الله ولا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى قد كفرهم في الكتاب والسنة. أنت تأتي وتتورع ورع بارد، إيش هالورع هذا؟ هذا الورع يكفرك وأنت لا تشعر. ليش؟ لأنك أنت غير مصدق بما جاء في كتاب الله، وأنت مأمور بالتصديق، فإذا شككت لم تصدق، فإنه الأمر إما أن تكذب أو أن تشك أو أن تؤمن. كذبت أو شككت أنت لم تؤمن، فلست بمؤمن، أنت كافر. فإذا كذب يكفر، وإذا شك أيضا يكفر، لأنه لم يصدق حتى يصدق بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله. يأتينا شخص كما نسمع اليوم يقول لك فرعون ليس بكافر، يكفر. لأنه غير مصدق أو مكذب، لأنه مكذب. لو جاء قالك والله ما أدري هو كافر ولا مش كافر، ما أدري والله أنا شاكك في الموضوع، يكفر أيضا. ليش؟ لأنه غير مصدق بكتاب الله. الله يقول لك كافر وأنت تأتي وتقول والله ما أدري، ولا يقول لك كافر وأنت تأتي تقول لا والله مؤمن، مصدع، تكذيب لخبر الله سبحانه وتعالى. أما الثالثة أو صحح مذهبهم، يأتي شخص يقول لك والله النصارى دينهم صحيح، اليهود دينهم صحيح، ودين الإسلام صحيح، زي ما يقول اليوم دعاة من؟ دعاة وحدة الأديان، هذه دندنتهم. يقول لك والله دين النصارى صحيح ودين اليهود صحيح، هذا كفر، لأنه تكذيب لكتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى وصفهم بالكفر لمذهبهم الذي هم عليه. النصارى يقولون عيسى ابن الله ويعبدونه مع الله، اليهود يقولون عزير ابن الله، النصارى يكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم، اليهود يكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم تقول دينهم صحيح؟ إضافة إلى التناقض الذي أنت فيه أصلا، كيف الإسلام صحيح والنصرانية صحيح؟ المسلم يقول لك محمد رسول الله، النصراني يقول لك محمد ليس رسول الله، المسلم يقول لك عيسى عبد لله تبارك وتعالى، خاضع متذلل له، والله سبحانه وتعالى ليس له زوجة وليس له ولد، النصراني يقول لك لا، عيسى ابن الله وهو إله، والله له زوجة وله ولد. كيف تصحح هذا وتصحح هذا؟ إما له ولد أو ليس له ولد، إما له زوجة أو ليس له زوجة، إما محمد رسول أو ليس برسول، فكيف هذا صحيح وهذا صحيح والأقوال متناقضة، وهو مع ذلك مكذب لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكذيب كل أقوال اليهود والنصارى ومذاهبهم. فمن صحح مذهبهم فقد كذب بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. ليش؟ لتكذيب كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك كان هذا ناقضا. فمن جاءنا وقال والله أنا أشك دين اليهود صحيح ولا خطأ، ها، أو أن اليهود كفار أو مسلمين، هذا يكفر مباشرة. قل أنت مكذب بكتاب الله، ربنا سبحانه وتعالى يكفرهم ويخطئ مذهبهم وأنت تشك في الأمر، لا تصدقه يعني. هذا معنى هذا الناقض، وهذه تفصيلاته، من غير إفراط ولا تفريط. والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر اليوم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنبدأ اليوم بإذن الله تعالى بشرح كتاب نواقض الإسلام، نواقض الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. النواقض جمع ناقض، والناقض هو المفسد الذي يفسد الإسلام أو إسلام الشخص، فيكون الشخص مسلما فإذا اعتقده أو قاله أو فعله أفسد إسلامه وضيعه وفكه وحله. فالنقض في أصل لغة العرب هي الإفساد والفك والحل. يقول أهل اللغة النقض إفساد ما أبرمته من عقد أو بناء، فيكون النقض نقض البناء، نقض الحبل، نقض العهد، وينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، كالتي نقضت غزلها، يعني فكته حلته بعد أن غزلت غزلها، فكته فأفسدته، هذا معنى النقض. كنواقض الوضوء، يعني ما يفسد الوضوء،
كذلك هنا نواقض الإسلام أي ما يفسد إسلامك، فإذا فعلته أو قلته أو اعتقدته أفسدت إسلامك. ما هي هذه الأشياء التي تسمى نواقض الإسلام أي ما يفسد عليك إسلامك ويفكه ويحله فيزيله فيصير الشخص به كافرا خارجا من ملة الإسلام؟ هذا معنى نواقض الإسلام. المؤلف رحمه الله ذكر لنا 10 من نواقض الإسلام، لكن هل هي محصورة في 10؟ لا، نواقض الإسلام كثيرة وكثيرة جدا. من أراد استيعابها بعد أن ينهي هذه الدروس يرجع إلى أي كتاب فقهي في أحكام المرتد أو باب الردة، سيجد كلام العلماء عنها هناك، وأكثر ما يتوسع في ذكرها وربما يذكر ما ليس منها الأحناف، والعبرة بالدليل. ليس كل ما ذكر في تلك الكتب هو من النواقض، هناك توسع عند بعض أصحاب المذاهب غير مرضي. العبرة بالدليل. إذن الذي نريد أن نصل إليه أن نواقض الإسلام أي مفسداته التي تفسد على المرء إسلامه وتضيعه ويصير بها كافرا هي أكثر من 10، لكن المؤلف رحمه الله ذكر ما هو مشهور ومنتشر، فيحتاج إلى تركيز عليه، وهذا يختلف من زمن إلى زمن آخر، فتنتشر وتشتهر بعض النواقض في زمن أكثر من انتشار غيرها، بينما في زمن آخر تنتشر أنواع أخرى أو تنتشر أنواع غير الأنواع المذكورة هنا. لكن هذه الأنواع التي ذكرها المؤلف هي من المهمات التي ينبغي على كل مسلم أن يتعلمها وأن يعرفها كي يحذرها ولا يقع فيها. أول ما ذكر المؤلف قال الأول الشرك في عبادة الله. هذا الأمر قد تحدثنا عنه في كتاب التوحيد باستفاضة، وما ذكرناه هناك كاف في معرفة هذا النوع. أصل التوحيد الذي جاء الأنبياء به هو دعوة الناس إلى إفراد الله بالعبادة، دعوة الناس إلى إفراد الله بالعبادة وترك عبادة من سواه. هذا معنى الشرك، أن تعبد مع الله غيره، أن تعبد مع الله غيره، هذا نوع من أنواع الشرك، وهو أهم أنواع الشرك الذي جاء الأنبياء بدعوة الناس إلى تركه. لما بعث الأنبياء بعثوا لأجل هذا الغرض، لمحاربة هذا الشرك ودعوة الناس إلى إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. فالناس كانوا من حيث توحيد الربوبية كثير منهم كان موحدا من هذه الحيثية، لكن كان شركهم في ماذا؟ في عبادة غير الله تبارك وتعالى. لذلك جاء في كتاب الله ولئن سألتهم من خلقه ليقولن الله، إذن هم يقرون ويعترفون بأن الله هو الخالق، وهذا توحيد الربوبية، وأن غيره لا يخلق معه، هذا معنى توحيد الربوبية. إذن كثير منهم ما كان يشرك في الربوبية، وإن كان وقع الشرك في الربوبية في الخلق، وكان البعض يعبد ويعتقد أن غير الله أيضا له تصرف في الكون، وأن غير الله أيضا يخلق ويوجد، هذا موجود، لكن هذا قليل، ليس هو الشرك الغالب على الناس. الشرك الغالب على الناس هو عبادة غير الله معه، هذا هو. لذلك قال المؤلف هنا: الأول الشرك في عبادة الله، في الشرك في عبادة الله تعالى، يعني أن تعبد غير الله معه، هذا نوع من أنواع نواقض الإسلام. أصل الإسلام قائم على أن تعبد الله وحده، وألا تعبد معه غيره. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفار قريش، أول ما دعاهم قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أي لا معبود بحق إلا الله. وكان جوابهم: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا شيء عجاب. ففهموا عليه وردوا عليه بهذا الرد، وقالوا أيضا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا. فكانوا يقرون بالربوبية الله سبحانه وتعالى، لكنهم كانوا يعبدون معه غيره. لذلك جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة، وهذه كانت دعوة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني اعبدوني أنا، وليس عندي وليس لي شركاء في عبادتي، أنه لا إله إلا أنا، أي لا معبود بحق إلا هو تبارك وتعالى، فاعبدون فاعبدوني أنا ولا تعبدوا معي غيري. هكذا يريد الله سبحانه وتعالى منا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني اعبدوا الله واتركوا عبادة من سواه، هذا هو. هذه دعوة الأنبياء جميعا. إذن الناقض الأول هو صرف أي نوع أو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى، وهذا معنى الشرك، هذا معنى الشرك، تجعل لله ندا وهو خلقك، تجعل لله مساويا لك في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته، في كل ما يختص الله تبارك وتعالى به. ويخص الشرك في العبودية لعظمه وكثرة وقوعه في الناس، لعظم الخلط فيه وكثرة وقوعه في الناس، هذا الناقض الأول. وكما ذكرنا أنا لا أريد أن أستفيض في الكلام في هذا الموضوع، لأنه قد تقدم معنا، عرفنا ما، وإلا نحن بحاجة الآن أن نعرف ما معنى العبادة، ومتى تكون عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، وبحاجة إلى أن نعرف أن هذه العبادة يجب أن تكون لله، وإذا صرفناها لغير الله فتكون شركا، ونعرف أن العبادة منها عبادات قلبية ومنها عبادات في الجوارح. كل هذا قد تقدم معنا في كتاب التوحيد والتوسع فيه هناك، وقد مضى والحمد لله، ونحن قد قررنا هذا الكتاب بعد ذاك، لأن الناقض هذا يكون قد شرحناه وبيناه بطريقة يفهمها الطالب بشكل أوسع. فلذلك نحن الآن لسنا بحاجة إلى الإطالة في ذكر هذا الناقض. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. لا شك هذا إجماع صحيح. هذا الثاني هو تابع للأول، لأن هذا أيضا عبادة لغير الله، وقد عبدوا غير الله، عبدوا هؤلاء الوسائط الذين اتخذوهم واسطة بينهم وبين الله، سواء كانت هذه الواسطة أصناما أو ملائكة أو جنا أو غير ذلك، بغض النظر عن الوسيط من هو، المهم أنك صرفت العبادة لغير الله. من أسباب صرفهم العبادة لغير الله الذين هم كفار قريش ومن كان على منهجهم، أنهم كانوا يقولون هؤلاء الذين نحن نعبدهم، نعبدهم كي يكونوا لنا شفعاء عند الله، الشفيع هو الواسطة، فيريدونهم واسطة بينهم وبين الله كي يتقربوا بهم إلى الله سبحانه وتعالى، فعبدوهم وتقربوا إليهم من أجل هذا الغرض. هذه الوسيلة التي اتخذوها هي الموجودة اليوم أيضا عند عباد القبور. عباد القبور عندما يأتي للولي، وطبعا بغض النظر عن من في القبر، ممكن يكون ولي ممكن يكون غير ولي، المهم عندهم هم أنه ولي، رجل صالح يعني، يأتون إلى قبره ويعبدونه. كيف يعبدونه؟ يذبحون له، يدعونه كما يدعون الله سبحانه وتعالى، ينزل لهم المطر أو يرزقهم الولد أو يرزقهم المال أو يرفع عنهم الضر كما ندعو الله سبحانه وتعالى نحن تماما، كما نفعل نحن مع الله هم يفعلون مع أوليائهم. هذا معنى عبادتهم. لماذا يفعلون بهم هذا؟ كي يكون هؤلاء الأولياء شفعاء لهم عند الله. وهذا صراحة يصرح به هؤلاء، ويقول لك نحن لا نستطيع أن ندعو الله مباشرة، فنحن ندعو هؤلاء ونعبدهم ونتقرب إليهم. طبعا هم لا يسمون عبادة، يقول لك هذا ليست عبادة، لأنهم لم يفهموا ما هي العبادات. ولا طب مش تفعل أنت معهم ما تفعله مع الله، إذن كيف مش عبادة؟ إيش الفرق بين ما تفعله أنت الآن مع الولي وما تفعله مع الله سبحانه وتعالى، ما تتقرب به إلى الله وما تتقرب به إلى الولي، هذا إيش الفرق بينهما؟ لن يستطيع أن يجيب. الحقيقة واحدة، أنت تدعو الله سبحانه وتعالى أن ينزل المطر وأن يرزقك الولد وأن ينعم عليك بأنواع النعم وأن يرفع عنك الضر، كذلك تلجأ إلى الولي وتفعل معه نفس الشيء، تذبح لله سبحانه وتعالى كي يرضى عنك وكي تتقرب إليه، وتذبح للولي كي يرضى عنك وتتقرب إليه، نفس الشيء، ما في أي فرق. إذن إيش هي العبادة؟ هذه العبادة. فهم يفعلون معهم هكذا، ويقول لك نحن نفعل معهم هكذا كي إيش؟ كي يكونون لنا واسطة عند الله سبحانه وتعالى، ويدعون الله سبحانه وتعالى لنا، إذا اتخذوهم شفعاء. سواء أنت عبدتهم على أنهم هم الذين يفعلون أو هم الذين يوصلونك إلى الله، بغض النظر عن السبب، المهم أنك عبدتهم ولا ما عبدتهم، هذا هو المهم في الموضوع. وهذه حجة كفار قريش الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى التوحيد وكفرهم إلى آخره. كانوا ماذا يقولون؟ كانوا يقولون كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون إيش؟ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقولون هؤلاء، إذن لماذا يعبدونهم؟ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، نفس ما يفعل عباد القبور تماما اليوم. وكذلك قالوا: وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هذا هو سبب عبادة. إذن هم يعبدونهم، ما سبب العبادة؟ أنهم يتخذونهم وسطاء، يتخذونهم شفعاء. لذلك قال المؤلف رحمه الله هنا: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم، يعبدهم بالدعاء، ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، كفر إجماعا، هذا لا خلاف فيه. إذن هذا الجزء أيضا تابع للأول، وهو عبادة غير الله تبارك وتعالى معه، سواء كانت السبب العبادة، سواء كان سبب العبادة اتخاذهم شفعاء، أو أنهم هم ينفعون ويضرون، أو أنهم هم الذين يرزقون. السبب واحد، السبب لا يضر، العبادة واحدة، صرف العبادة لغير الله. ربما يكون معها شرك آخر، كأن تعتقد أنهم ينفعون ويضرون مع الله سبحانه وتعالى، أو أنهم يخلقون وكذا، هذا شرك ثاني، يصبح شرك على شرك، ألوهية وربوبية أيضا. المهم في الموضوع أن هذا الأمر يرجع إلى الأول، وهو عبادة غير الله تبارك وتعالى مع الله سبحانه وتعالى. طيب، أنبه على أمر قبل أن أنتقل إلى الناقض الثالث، وهو خطأ في إجابة سؤالين في الاختبار. الأول، عندما سألنا عن حكم من حلف بغير الله، البعض أجاب بأنه شرك، لكن هذا الجواب لا يكفيني، يعني أنا فصلت لك في الشرح، فأنا أريد منك التفصيل. أنت طالب علم، تريد أن تفتي غدا، جاءك شخص وسألك، تقول له شرك وتمضي، ما ينفع، تريد أن تفصل الآن. من حلف بغير الله أشرك، ما فيش، لكن إيش نوع الشرك هذا؟ لابد من التفصيل. كيف يكون التفصيل؟ تقول: إن عظم المحلوف به كتعظيمه لله أو أكثر أشرك شركا أكبر، لأنه جعل المحلوف به مساويا لله تبارك وتعالى في التعظيم. وإذا لم يعظمه كتعظيمه لله أو أكثر فيكون شركه أصغر. هكذا يكون التفصيل، هكذا يكون الجواب تاما. أما بالنسبة للسؤال الثاني الذي حصل فيه أيضا زلل كبير، وهو حكم الذي يطوف حول القبر، تخبطات في الإجابة كثيرة، وهذا السؤال حقيقة كان اختبار للفهم. والجواب الصحيح أن يقال: إذا طاف حول القبر لصاحب القبر، أي قربة له، أشرك شركا أكبر، لأنه صرف عبادة لغير الله، ولا أحتاج منك كلاما أكثر من هذا. البعض قال: إن اعتقد أنه ينفع ويضر، وإن لم هذا غط خطأ، ليس هذا موطن ذكر هذا الكلام، فقط إن لم يعتقد أي شيء، فقط أنه عبد هذا القبر، تقرب إلى صاحبه بالطواف، أشرك مع الله سبحانه وتعالى، لأنه صرف عبادة لغير الله. وإن لم يعتقد أن صاحب القبر ينفع ويضر، لماذا هذا القيد؟ خطأ في هذا الموطن. مجرد أن يصرف العبادة لغير الله أشرك. أما إن طاف حول القبر قربة لله، لا لصاحب القبر، ولكن بدل أن يطوف حول الكعبة طاف حول القبر، نقول هذا بدعة محدثة، وهو ذريعة إلى الشرك، لكن هو ليس بالشرك، لأنه ما صرف عبادة لغير الله، هو يعبد الله الآن، لكنه يعبده بشيء لم يشرعه الله تبارك وتعالى، فلذلك كان بدعة، وهو ذريعة إلى الشرك، لأن الذي يطوف حول القبر لله اليوم، غدا يطوف حول القبر لغيره، أو يراه غيره فيظنه يتقرب لصاحب القبر فيقع فيه. المهم الآن قد فصلنا في موضوع العبادة ومتى تكون شركا، وذكرنا مسألة الشفاعة، وفصلنا القول فيها في شرح كتاب التوحيد، فلا نحتاج إلى أن نستفيض في هذا الأمر في هذا الموطن. الناقض الثالث، وهذا الناقض مهم جدا، ركزوا عليه، لأنه قد حصل بسببه زلل وانحراف كبير من قبل الخوارج، فصاروا يكفرون المسلمين عبثا بالغلو في هذا الناقض. ناقض حق، لكن بناء على فهم العلماء الذين وضعوه. قال المؤلف: الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. ثلاث أشياء ذكرها المؤلف هنا في هذا الناقل: لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. ثلاث أمور، نبقى مع الأولى الآن. لم يكفر المشركين، أي مشركين المقصودون؟ يقصد بالمشركين هنا الذين نص على شركهم في الكتاب والسنة وعلى كفرهم في الكتاب والسنة، إما بأعيانهم أو بأوصافهم. مثلا لو جاءكم شخص وقال لكم أبو لهب ليس بكافر، يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر. ليش؟ لأنه لم يكفر المشرك. أو جاءنا شخص وقال لنا كفار قريش الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا مشركين، يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر. لماذا؟ لماذا من لم يكفر المشركين يكفر؟ لماذا؟ لأنه مكذب لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مأمور بالإيمان بهما وبما جاء فيهما. فإذا أنكر كفر من نص على كفره في الكتاب والسنة فهو مكذب وليس بمؤمن، وهذا هو الكفر. التكذيب أحد أنواع الكفر عند أهل السنة ومن أعظمها. من لم يكفر المشركين، لم يكفر أبا لهب أو لم يكفر أبا جهل أو لم يكفر المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام والذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جاء تكفيرهم في كتاب الله وفي سنة رسول الله، ومن لم يكفرهم فهو مكذب لذلك يكفر. هكذا تفهمها. هذا الأول. الثاني، من تيقن أو من تيقن بكفره بدل أدلة من الكتاب والسنة وبوقوعه في الكفر الواضح الصريح الذي لا مجال فيه للاجتهاد، كان يأتي شخص ويقول لك صراحة: أنا لا أؤمن بوجود الله، هذا كافر. وتنطبق على من لم يكفره قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر. لأن كفره أوضح من عين الشمس، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة ومنهج السلف متواتر. لذلك جاء في كلام ابن تيمية رحمه الله قال: في من كان يقرر عقيدة الحلول والاتحاد، قال: فهذا كله كفر باطنا وظاهرا بإجماع كل مسلم، ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر، كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين. نفس الصورة. ليش؟ لأن الكفر الذي نطقوا به واضح وضوح الشمس، ووقوعهم فيه وثبوته عنهم يقيني لا شك فيه، فعندئذ لا يجوز لأحد أن يشك في كفره. فليس المقصود من قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر الكفر الاجتهادي الذي تنازع العلماء فيه هل هو من الكفر أم ليس من الكفر، أو تنازعوا في الحكم على الشخص إذا وقع فيه هل يكفر أو لا يكفر. هذا الكفر الاجتهادي لا يدخل في قاعدتنا هذه، لأنه لا يصح أن يقال في من خالف فيه بأنه مكذب لكتاب الله أو سنة رسول الله صلى أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه ليس بمصدق، لا يصح أن يقال هذا، المسألة اجتهادية. لكن الأمر الواضح والذي وردت أدلته في الكتاب والسنة بوضوح أو نص عليه على عينه أو ذكر بالعموم ولم يحكم عليه الشخص بالكفر يكفر بذلك. من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم، يعني يأتينا شخص آخر متورع زي ما نرى بعض أصحاب الورع البارد اليوم، ولا إيش رأيك في اليهود والنصارى كفر؟ قل والله يا أخي ما أدري، ما أستطيع أن أكفرهم أنا. هذا يدخل في هذا في الكفر أيضا. ليش؟ لأنه غير مصدق بكتاب الله ولا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى قد كفرهم في الكتاب والسنة. أنت تأتي وتتورع ورع بارد، إيش هالورع هذا؟ هذا الورع يكفرك وأنت لا تشعر. ليش؟ لأنك أنت غير مصدق بما جاء في كتاب الله، وأنت مأمور بالتصديق، فإذا شككت لم تصدق، فإنه الأمر إما أن تكذب أو أن تشك أو أن تؤمن. كذبت أو شككت أنت لم تؤمن، فلست بمؤمن، أنت كافر. فإذا كذب يكفر، وإذا شك أيضا يكفر، لأنه لم يصدق حتى يصدق بما جاء في كتاب الله أو في سنة رسوله. يأتينا شخص كما نسمع اليوم قل لك فرعون ليس بكافر، يكفر لأنه غير مصدق أو مكذب، لأنه مكذب. لو جاء قالك والله ما أدري هو كافر ولا مش كافر، ما أدري والله أنا شاكك في الموضوع، يكفر أيضا. ليش؟ لأنه غير مصدق بكتاب الله. الله يقول لك كافر وأنت تأتي وتقول والله ما أدري، ولا يقول لك كافر وأنت تأتي تقول لا والله مؤمن، مصدع، تكذيب لخبر الله سبحانه وتعالى. أما الثالثة أو صحح مذهبهم، يأتي شخص يقول لك والله النصارى دينهم صحيح، اليهود دينهم صحيح، ودين الإسلام صحيح، زي ما يقول اليوم دعاة من؟ دعاة وحدة الأديان، هذه دندنتهم، يقول لك والله دين النصارى صحيح ودين اليهود صحيح، هذا كفر، لأنه تكذيب لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى وصفهم بالكفر لمذهبهم الذي هم عليه. النصارى يقولون عيسى ابن الله ويعبدونه مع الله، اليهود يقولون عزير ابن الله، النصارى يكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم، اليهود يكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم تقول لي دينهم صحيح؟ إضافة إلى التناقض الذي أنت فيه أصلا، كيف الإسلام صحيح والنصرانية صحيح؟ المسلم يقول لك محمد رسول الله، النصراني يقول لك محمد ليس رسول الله، المسلم يقول لك عيسى عبد لله تبارك وتعالى خاضع متذلل له، والله سبحانه وتعالى ليس له زوجة وليس له ولد، النصراني يقول لك لا عيسى ابن الله وهو إله والله له زوجة وله ولد، كيف تصحح هذا وتصحح هذا؟ إما له ولد أو ليس له ولد، إما له زوجة وليس له زوجة، إما محمد رسول الله وليس برسول، فكيف هذا صحيح وهذا صحيح والأقوال متناقضة، وهو مع ذلك مكذب لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكذيب كل أقوال اليهود والنصارى ومذاهبهم. فمن صحح مذهبهم فقد كذب بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. ليش؟ لتكذيب كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك كان هذا ناقضا. فمن جاءنا وقال والله أنا أشك دين اليهود صحيح ولا خطأ، ها؟ أو أن اليهود كفار أو مسلمين، هذا يكفر مباشرة. قل أنت مكذب بكتاب الله، ربنا سبحانه وتعالى يكفرهم ويخطئ مذهبهم وأنت تشك في الأمر لا تصدقه يعني. هذا معنى هذا الناقض، وهذه تفصيلاته من غير إفراط ولا تفريط. والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر اليوم.